وقد وصلت من القراءة إلى قوله تعالى ولن أذقنا الإنسان
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها.
صفحة
595.
قال الله تعالى في كتابه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سؤال أول رجل عمل عملا صالح مثل بر الوالدين لكن يقول صلة الرحم أريد بصلتي للرحم وهذا العمل الصالح أن يكثر الله مالي ولم يلتفت إلى آخرته بل قال أفعل هذا العمل فقط ليكثر مالي نعم ويعظم جاهي هذا العمل الصالح يعني قال أن العمل الصالح يرفع العبد ويكون سبب لرزقه المال فهذا العمل صاحبه هل له في الآخرة من نصيب وهو لم ينوي إلا هذا نعم جواب قال العلماء من عمل عمل الآخرة لأجل تحصيل غرض من الدنيا ولو كان هذا الغرض مذكورا في الحديث مثل والقرآن مثل قوله فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا لكن لم يعمله إلا صرفا للدنيا فما له في الآخرة من نصيب بل قال الشيخ عبد الوهاب من عمل عمل الآخرة للدنيا فإنه قد وقع في الشرك فلا ينبغي أن يعمل عمل الآخرة في الأصل إلا للآخرة لله إخلاصا له ولا مانع حينئذ أن يكون بحسب ما ورد في النصوص للدنيا في نفسه نصيب إلا الرياء ففرق بين أن يعمل عمل رياء أو جزء منه رياء وبين أن يكون قصده الحج والاتجار مثلا قال الله تعالى في كتابه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لكن من ذهب إلى الحج ليتجر فقط لا يريد أن ينظر إلى آخرته فما له في الآخرة من نصيب وأما الرياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري عن الله يقول ذلك نعم إيش النتيجة تركته وشركه إذن هناك فرق بين من يستحضر أمر الآخرة والدنيا نعم وبين من يدخل في نيته في العبادة الرياء فالرياء يحبط العمل ولكن ينظر إلى التشريك في النية في أمر الدنيا. قام يتوضأ، نعم قام يتوضأ من أجل فقط أن تمر المياه على أعضاء الوضوء فيتنظف، ما له في الآخرة من نصيب. لكن قام يتوضأ لله، وتبعا لذلك يقول الماء الذي يمر بهذه النية للتعبد لله في الأصل سينظف الأعضاء وسيزول الوسخ من وجهي، فلا مانع. فهمتم المسألة؟ نعم. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه مع معلوم، يعطون بحسناته في الدنيا، نعم، ولا يظلمون. كما قال ابن القيم: ما ترونه يعني من نعيم عند الكفار، من جمال في جو بلادهم وخضرة وتقدم تكنولوجي وأشياء تبهر بعض الناس، ذكر ابن القيم أن الله يوفيهم أعمالهم في الدنيا، أعمالهم كانت للدنيا يوفيهم فيها، وفي الآخرة عذاب مقيم. فينبغي المسلم أن يبتغي في أصل عمله حرث الآخرة، يزد له في حرثه، نعم يزد له في حرثه. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذا اللي يبتعد الإنسان نتشبه بالكفار فيعمل فقط لهذه الدنيا فلن يكون له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن إذا سجدت وإذا صليت لا يكون فقط همك: اللهم يسر لي هذه السيارة شراء، اللهم أنجح عقدي في هذه الشركة حتى يجيني مال، اللهم. كل أدعيتك في الصلاة تكون للدنيا من غير قرن بالآخرة. كره ذلك العلماء، كره ذلك الفقهاء، أن يكون فقط أدعيتك في الصلاة لتحصيل أمر الدنيا، بل ينبغي أن تعمل بقول الله تعالى في كتابه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني اسمع من أدعيتك في الصلاة، وهذا أهم شيء أمر الآخرة وأن تنجو من النار. وذلك آخر التشهد مش كان فيه؟ قال: إذا تشهد فليستعد من أربع: اللهم نعذك من عذاب جهنم، هذه آخرة، وعذاب القبر، هذه آخرة. كيف نصيب الآخرة؟ كيف فتت المحيا ثمات وفتت المسيح الدجال كلها. فالبعض لا يسمع منه في أدعيته إلا الدعاء فقط بأمر الدنيا أكثر شيء، فيخشى حينئذ عليه إذا كان متعلق بالدنيا لدرجة أنها أكثر أدعيته، أكثر همه، أكثر، وينسى نصيبه في الآخرة من النية الصادقة للأجر الآخرة وجلوس مع أهل الآخرة من طلاب العلم والمشايخ، ممن يصحح المسار للآخرة بالنصح بالتعليم إلى آخره، ويصير همه يجلس مع من يسليه وإن كان عاصيا مفرطا في دين الله، يأنس بجلوسه ويستوحش من الجلوس مع أهل الذكر وأهل العلم. فحينئذ إذا كان الإنسان نية في إرادة الدنيا وزينتها ولا نية له في نيل تلك الآخرة ولا هم له، فإنه ليس له في الآخرة بعمل الآخرة الذي عمله للدنيا ما له في الآخرة من خلاق. كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، لأنه دعا، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، لكن كان يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا، قال ما له في الآخرة من خلاق. إذن هذا نصيب خلاص، أخذ في الدنيا واستجاب الله له، جاب له السيارة الحسنة والزوجة الحسنة، في الآخرة ما له نصيب، يوفي الله إليه عمله، يستجيب ربما دعاءه، ويجي له العمارة لكن يا ربي بس عمارة اللهم عمارة، وجاءت عمارة ست شقق وسيارة فخمة. ثم بعد ذلك تمتع وكذا، راح القبر ما شاف نتيجة إيش هذا العمل، لأنه وفي له خلاص بالدنيا، فلا يكون له في الآخرة من خلاق ولا نصيب. لذلك كلما رزقت شيء من الدنيا ادع الله أن يجعلها عون على طاعته، عون على طاعته. سألت شيخنا بن باز لما كنت طالب بالجامعة، فقلت لي شيخ أنا أخذ راتب بالجامعة 800 ريال أو أذكر، فقال إنو بها الاستعانة على طاعة الله. فإذا إذا أخذت وانت طالب شريعة شيء من الدنيا مثلا أخذت، فنوي بهذا المال الذي تأخذه الاستعانة به على طاعة الله، لأنك ما خلقت إلا للآخرة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت لتخلد في الدنيا وزينتها وتتمرغ في ملذاتها وشهواتها، خلقت لأن تكون هذه الدنيا مطيتك للآخرة، مزرعة الآخرة، ممر لا مستقر، كما قال ذلك علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام أحمد بسنده إليه في كتاب الزهد رحمة الله على الإمام أحمد، ورضي الله عن علي بن أبي طالب، فقال أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون. فيقول كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وأعظم ما تدخر لنفسك في الآخرة كما أوصى الإمام أحمد بن حنبل والبن مبارك وأئمة الدين كالشافعي رحمة الله عليه وغيرهم من جماهير العلماء في المشرق والمغرب، أعظم ما أوصوا به بعد عن التوحيد والقيام بفرائض رب العبيد طلب العلم. فسيكون لمن يطلب العلم من الدخر أو ما يدخر الآخرة أعظم نصيب من الحسنات، وذلك أعلى الناس في الجنة هم الرسل وحواريهم كأصحاب النبي كأصحاب عيسى، ممن كان يجالس عيسى ليسمع منه العلم، وكذا أصحاب موسى وأصحاب نبينا محمد هم أعلى الناس في الجنة طبقة وتنعيما وإكراما. قال أهل العلم وبعدهم تأتي طبقة العلماء وطلاب العلم، فإنهم أعلى طبقة من العامة ممن شرد عن العلم وطلبه إلى زخرف الدنيا وجمع حطامها. فهم إذا توفي طالب العلم وهو معروف في حضور الحلقات والمثابرة عليها، فيرجى له ما دام أنه أخلص في ذلك، نعم حتى لو ما عمل بكل العلم اللي سمعه من فضائل من، لكن سوى الواجبات اللي قدر عليها إلا أمر بها، وما قدر يسوي كل فضيلة، لكن حضوره وسماعه للعبادة عظيمة. نعم أيها الناس، يقول النبي إنكم لن تستطيعوا أن تعملوا يعني بكل ما سمعتم، ولكن سددوا وقاربوا. الحديث جاء سددوا وقاربوا فيه في النوافل والازدياد والقرى، عندك سنن كثيرة، أول ما تقوم تشوق تنشق المنخرة، سنن كثيرة، وش تقوم اذكار الصباح والمساء، سنن كثيرة، هل تقدر توفيها كلها؟ ما استطعت لها. فالنبي هنا في هذا قال سدد وقارب. الإخوانجي كيف يستدل بهذا الحديث سدد وقارب؟ كيف في ايش يستدل فيه؟
كل شيء
تقول له تراك أنت واقع في معاملة معاصي محرمات، قاعد تاكل ربا، سدد وقارب. هيجوز تخشير قال والله أنا ابتعد عن المحرم، وين كانت 10 مساء المحرم أنا حاول 6 كذا 4 مش حالك، ليش بدري لك سد قاربه. الحديث مو بوارد في المحرمات، وارد الحديث في القرب مستحبات في قيام الليل تفعل منها ما تستطيع، تصلي 5 ركعات، عندك عمل ودوام بكرة، إما طالب جامعة أو موظف أو ما تقول في الليل 5 ركعات خلاص، زين زين، عندك ما هو أوجب وهو العقد، عقد الشركة، عقد الوظيفة، ما تنام بالعمل، تأخذ نصيبك من النوم، ما تقدر 5 ركعات، سدد وقارن. أما تقعد تخترق المحرمات وتفعل 70% من الطاعات و30% هذه إيش؟ سدد وقارن. ها؟ ما سمعتهم يستدلون فيها كيف؟ سدد وقارن، خذ بالمحرم. لا ممكن. ولذلك النبي في نفس الحديث قال سددوا، سدد، إلزموا السداد وهو الواجب، وقاربوا في الطاعات. ممكن تمسك أذكار حقت ابن وهف القحطاني اللي جمعها من كلام الألباني وجمعها من هذا، وعندك 60 مثلا ذكر في الصباح تقولها راح عليك الدوام، ما كملتها ما أمذكر، بل تأخذ همها وما تحتاج إليه من عمل يوم وليلة وتمشي في دوامك، مطلوبتك كل الأذكار. هنا تأتي سدد وقارب، فلبس الشيطان في البعض الله يهديه، فجعل يتقحم بعض المحرمات بزعم أن الرسول قال سدد يا أخي وقارب الدين يسر، ويعكف راسه كذا ويحرك يديه، حسب أن هذه حركات بتمشي، أدلة إبراهيم تلقى الله بها بصيرة، بس حركات وهز راسك تقنعنا، مؤثرات صوتية إن صح التعبير، سدد وقارب. لا ما تنفعك الإشارات هذه يوم القيامة، فعك هل عملت بالعلم ولا لا اللي سمعته؟ نعم أي. طيب اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير سورة هود، في تفسير قول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. وهكذا
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك غير واحد. شوف، اثنين تجتلبها، ليس فقط الرياء، الرياء لا شك ليس يحبط عملك فقط، بل يعذب أشد العذاب المرائي، وربما أشد من الزاني. الحديث: أول من يقضى عليهم 3 وذرك أرنهم المراؤون، لأنه شرك الرياء في العمل. لكن أيضا لا تعمل عمل الآخرة محضا للدنيا، تقول أبي أصل رحمي لينسأ في عمري بس ما أبي شيء من الآخرة، ما أبي لا جنة ولا أقصد يعني، ولا يستحضر في ذلك الإخلاص ولا لله، يريد من الله الدنيا. هنا ذكر القرطبي وغيره قال: من عمل عمل الآخرة يريد الدنيا محضا فما له فيش في الآخرة من نصيب. إذن الاثنين اجتنبهم، وليس الرياء فقط، أن ترائي، لأن الشيطان حريص أول ما يراك تقبل على العلم، وراء شرف طلبك العلم، فإنك إذا توفيت على طلب العلم وحتى لو ما بلغت أن تصبح عالم والناس يدرسون عندك ويستفتونك، فإنت في نفس العلم في عمل صالح عظيم، إذا توفيت يرجى لك أعلي منازل الجنة، لأن كل مجلس تحضره فيه ثواب عظيم جدا جدا ما تعرفه لأن تذهب الآخر. فيحرص الشيطان حينئذ يفسد عليك النية، يقول يلا واصل الناس يستفتونك ويصير لك رياسة وشرف بالعلم وأهل بيتك والناس يحترمونك لأجل العلم، يزين لك الرياء ليفسد عليك هذا الخير الذي أنت فيه من العلم وطلبه، أو يفسد عليك بطلب الدنيا، يقول إيه نعم أصلا طلبت العلم سيكثر رزقك وينسيك طلب الجنة والآخرة. فإياك، فإن الله حتى في غير الرياء قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له الآخرة من نصيب. فإذا عمل عمل آخر لا يريد للدنيا ما له الآخرة من نصيب، لكن لا مانع أن تكون الآخرة همك وتشرك شيء من الدنيا، كما قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولا اختلف العلماء، فمنهم من قال الذي تشركه فقط ما جاء في الأحاديث مثل الحج والتجار فيه، مثل الاستغفار فإنه يكثر مالك، يرسل السلام عليكم مدرارا، مثل من قتل قتيلا له سلبه، قال وما سوى الذي هو غير منصوص عليه فالأصل أن تطلب الآخرة محضا. ومنهم من قال غير هذه الأشياء تدخل في هذه الأشياء، الأمر واحد، لكن قيد بعضهم كما نقل حافظ بن حجر فتح الباري أن لا تكون نيتك في الآخرة نيتك في الدنيا في العمل الذي تشرك فيه أمر مباح، لا يكون نيتك وهمك الأعظم الدنيا، فهنا البعض يرى أن يحبط هذا العمل وترددوا في المساواة، وإذا كانت الآخرة لها النصيب الأكبر قبل. فالمقصود أن تجعل النصيب الأكبر حتى تحتاط هي الآخرة، لأنك إنما تعمل العمل الصالح في أصل ذلك لأجلها، فلا تكن ممن يعمل لأجل الرياء أو تعمل من أجل تحصيل أمر دنيوي عاجل. أنا أقص لكم قصة الآن، أخوان من سنين حدثت القصة وأنا اطلعت عليها، أحدهما يعمل كان في الديوان والله أنعم عليه بالمال، وآخر يعمل بوزارة الصحة وراتبه محدود ولهما أب واحد، جاء من المنعم عليه لوالده بخمسين ألفا وضعها بين يديه، قال هذه والدي، جاءته من وقتها إكرام من الديوان خمسمائة ألف بعد يوم يومين ضوعف لها هذا العمل المبارك. شاف أخوه والله زين راح جمع له خمسة آلاف، يقول والله سويت مثل أخوي حطيته عند أبوي، حط فضل أبوي خمسة آلاف يرجو إيش؟ واضح أمس جاءت خمسمائة نسي الآخر مسكين فرط، لكن ربنا رحيم إذ فعل به ذلك ليستيقظ للآخرة مرة أخرى، فإن إذا أراد الله بعبد الخير أجل له العقوبة أو يعني ليوقظه. يقول أنا أعطيت الخمسة آلاف ودهملت بعدها أروح البيت المواصير مفقعة علي وكذا ومصائب وراء بعض على الخمسة، فيخشى المسكين أنه شاف الخير هذا فما استحضر إلا الدنيا، قال الله خمسين خمسمائة خمسة آلاف على قال خمسين، قال له حسبها فعل مسلم حينئذ أن لا يغره أمر الدنيا فتكون نيته في العمل له، بل يكون عمله لله، من كان يريد حياة الدنيا يريدها نوفي لهم في يوم لا يبخس ما نقص أجرهم، أولئك ليس له في الآخرة يعني إلا النار، بل في آية أخرى ما له في الآخرة من نصيب. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس بن مالك والحسن نزلت في اليهود والنصارى، وقال مجاهد وغيره نزلت في أهل الرياء، وقال قتادة من كان في الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء.
لذلك أنا أحذر إخواننا خاصة طلاب العلم وإخواننا الذين أهداهم الله وصاروا الحمد لله عرفا من الصالحين وغيرهم مجتنبين المحرمات ومقبلين على الطاعات، حذرهم من نزغة الشيطان. فيجي يقدم إمام مسجد في إدارة المساجد أو كذا وما بنيته يقول بتزوج البيت في المسجد. طيب لو ما كان على وجه الزواج ما يتقرب إلى الله بالإمامة. الإمامة فضل عظيم، الله اختارها لنبيه صار إمام حتى توفي النبي إمام مسجد. تعرفون فضل الإمامة. والنبي دعا الأئمة فقال اللهم أرشد إيش، فاللهم أرشد الأئمة. الإمام مرشد في طرحه للناس، والنبي دعا له، فأمر عظيم وأجر كبير في الإمام. ثم يجي يستحضر وهو مقدم إمام وغاصب، يا أخوان عجلوا معاملة الزواج بست لسنة كذا، مش جاي للبيت ولا للراتب ولا جاي لله، فيخاشر مالك في الآخر المسألة. قال والله معليش يعني تأخرت الميزانية السنة، ميزانية السنة طيب خلاص بقدم السنة الجاية، ويترك المسجد ما يجلس بلديه تكريمًا. لا تجي من إشارة عادية صرفوا لي بجي أقاوم المسجد. أعوذ بالله. إيه المسلم أن يتق الله ما يعمل عمل الدنيا هذا عمل الآخرة كالإمامة في المسجد والتأذين لأجل الدراهم أو لأجل المال، فلينوي التقرب إلى الله بهذا العمل. وإن جادك تبعا الحمد لله من علاماته أنه يتوقف عن العمل يتوقف في الدنيا، هذا من علامات النوراد بعمل الآخرة كالإمام في المسجد الدنيا عياذا بالله. نعم. أما القرآن فينقسم أمره إلى قسمين. القسم الأول الرقية الشرعية، الرقية طب، فيجوز أن يرقي بالشرط، فيقول أنا أرقيك وتعطيني 15,000 لأن هذه مريضة سرطان يحتاج إلى إنقاذ بالكلية ويأخذ وقت مني وبتعب في الرقية، أروح وأجي شهرين 3 شهور لين يزول المرض بإذن الله. المهم يشترط. طيب أما في تعليم القرآن لأجل الدنيا فحسن شيخنا الألباني حديث أبي بن كعب أن رجل حفظ شخص القرآن وعلمه فأعطاه قوس قال يسرك الله يسرك قوس بالنار فاقبله. فهل ما يجوز الإنسان في تعليم القرآن أن لا يأخذ؟ والنبي قال في الحديث العام خير ما إيش ما ختم عليه يعني الأجور
كتاب
كتاب الله. فهنا ابن تيمية جمع بين هذه النصوص كلها سيما نص أنكحتكها بما معك من القرآن قيل كما قال ابن تيمية غيره بتعليمك القرآن. فيجوز تعليم القرآن يكون مهر، رجل ما عنده ولا شيء وراء تقدم المرأة صالحة قال ترى ما عندي مهر. طيب كيف؟ وآتوا النساء صدقات النحلة لابد من مهر. قال بعض السلف لا تدخل على المرأة إلا ولو أن أمهرتها يعني بموزة، موزة بس في مهر مقابل موزة. قال النبي تلبس الخاتم من حديد، حديد كنا نشوفه برا هنا يبيعونه بريالين، وش الحديد ما في شيء. قال بعض السلف موزة واحدة أعطيها إياها تأكل مهرها خلاص موزة بس في مهر. فيجوز المهر مثل ما فعل موسى العمل بالإجارة 10 سنين 8 سنين تعمل مع أبيها شريك أو شيء المهم، أو تعليمها العلم تكون متقن لثلاث أصول تعرف تشرحها تقول أنا أعلم هذا الأصول تزوجي تزوجيني ترى أعلمك أنا جزء عمه خليك ما تلحنين فيه الشرك خلاص يجوز. لأنه قال زوجتكها بما معك من القرآن. لكن لما ابن تيمية نظر النصوص أيضا المعارضة لهذا خرج بذلك في أخذ الأجر على تعليم القرآن للحاجة، يعني ما عندك روش إلا هذا التعليم. أما إذا كان مستغني فيجعل لله تعليم مجانا جمعا بين الأدلة. نعم، جمعا بين الأدلة. ما يكفيه مثلا راتب اللي يأخذه 1500 وكذا، يحتاج من تحفيز 700 زيادة حتى يقضي أموره، فلا بأس. لأن النبي ما قال زوجتك معك من القرآن أي بتعليمك إلا في حال وشه ما عندك خاتم حديد. قال يا رسول الله ما عندي حتى خاتم حديد، خاف أن تفوته مسكين. قال خلاص أعطيها إزارة يا رسول الله. قال تبعد ريال حتى إزارة بعطيها. هنا النبي الحاجة الشديدة مش قال لها
لا
معنى، أي لا معنى أنك تمهرها تعليمك لها القرآن، كان الحاجة. فبهذه النصوص تشتمل وليس تكثرا. يقول لا حلقة كم؟ حلقة 700 حلقة، حلقة طول اليوم حلقات، لين جمعنا 17,000 في الشهر. ليه؟ إنما يكون أصله لله العمل. نعم.
قال رحمه الله: وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
نعم، أفهم قرأناها؟
نعم،
يقرأ كما يخبر الله.
قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده.
يقصد في قوله، في تفسير قوله: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال: يخبر تعالى بالكثير، أكمل.
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وفي المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. الحديث: فالمؤمن باق على هذه الفطرة. وقوله: ويتلوه شاهد منه، أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه، إنه جبريل عليه السلام.
طيب، السؤال: هل هذه الفطرة اللي خلقها الله في عباده كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه قال: مسح الرب على ظهر آدم بنعمان فأخرج كل ذرية ذرأها لا إله إلا هو، فنثرهم بين يديه سبحانه قبلا: ألست بربكم؟ غرز فيهم هذا وقال لهم ذلك وهم في عالم الذر، أنا وأنت وغيرنا من البشر في عالم الذر مليارات المليارات، ألست بربكم؟ كلنا شهدنا. بلى، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، نعم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فصنف بعضهم كتيب، أظن اسم مصري من مصر، اسم مدحت، حقيقة أحدث فتنة هذا الكتاب، كتب فيه أن النص هذه الآية تدل على أن الفطرة تكفي في إقامة الحجة ولو من غير رسالة نبي، ولو من غير رسالة نبي. فإذا كان واحد في أبعد ما يكون من الغابات ما بلغته رسالة نبي، فوجد قومه يشركون فأشرك، وما بلغته الدعوة ففي النار فيها من الخالدين، فأوهم بهذه الآية. قال: إذن الفطرة بنص هذه الآية تكفي في إيش؟
إقامة الحجة.
أي نعم، في إقامتها. أردت منك، ما في الحديث الآخر عند مسلم وغيره، أردت منك وأنت في ظهر أبيك لا تشرك فأبيت إلا الشرك. فاحتج بهذه الظواهر هذه الأحاديث، وكان مثله في هذا الاحتجاج بها بالضبط مثل احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله أخذ الجنة. قالوا: إذن العمل ليس من إيش؟ من الإيمان. صلى الله عليه. وذلك قال في المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية: المبتدعة لما شنأوا شيء من الشريعة وبتروه وأبغضوه ولم يحتجوا به بتر الله ذكرهم بعد موته، وأهل السنن لما أخذوا الشريعة جمع كلها أحيى الله ذكرهم بعد موته. فأهل الشريعة من أهل السنن فرق الناجية طائفة المنصورة يأخذ بكل السنن ولا يأخذ بسنة ويذر أخرى، فكما جاء عن النبي: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقد جاء عن الله: تلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. الإيمان 70 شعبة على قول إلى الله، نائمة الطريق عمل الجوارح، والحياء شعب اليمن عمل القلب وقول القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح، كل هذا من الإيمان. يجمع من قال لا دخل الجنة حينئذ أن لا إله إلا الله مفتاح، كما قال وهو منبه، والمفتاح له أسنان وهي العمل، الأسنان تفتح الجنة، لابد من العمل. كذلك هؤلاء احتجوا بمثل ما احتج أولئك مع من يحتج بمثل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيجي هذا الجويهر لو وجد مثله فقال: والله شيء الدين يسر، الله بيقبل صلاتي بس بشرط إيش؟ الوضوء. لا تقولوا لي بالله عليكم ستر عورة، ولا تقولوا لي استقبال قبلة، ولا تقولوا لي إيش؟ اجتناب نجاسة، أبت وضوء صلي لا على قبلة ولا على طهارة في الثياب ولا في البدن ولا في الموضع اللي هو المكان السجود إلى آخر. واتق الله. صحيح أن الله ذكر بشرط الوضوء حتى تقبل صلاتك، لكن في شروط أخرى دلت عليها أدلة أخرى لابد تعمل بها كلها، وحينئذ يقال الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا إيش عدم لذلك. فما ذكرته صحيح معكم أن الفطرة كالشرط، لأنه قال أن تقولوا إلى آخره الشيء. الفطرة الاستعداد لقبول الحق إذا سمع. أول ما يجي النبي يقول قل لا إله إلا الله، النبي كان يكتفي فقط لهرقل ونحوه بلا إله إلا الله، لم يرع الناس يقول قل لا إله إلا الله. رسالة النبي مع هذا الفطرة خلاص قامت الحجة، في فطرة في رسالة النبي. فكذلك في هذه المسألة الفطرة وإن جاء عليها دليل يدل على أن الفطرة حجة على الإنسان، لكن شروط الحجة لابد من اثنين، ما هم؟ هذه الفطرة موجودة حجة عليك، لكن مع رسالة النبي تبلغك أو تبلغ الشخص. ولذلك قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يجعل الفطرة تكفي. إذن كما أضفت هناك شروطا كاستقبال القبلة بأدلة أخرى غاضبة الأدلة دي بعد، ليش تشنأ شيء من الشريعة تقول الفطرة تكفي؟ نسيت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، إذن سيكون عليهم حجة لما أرسلوا. من هؤلاء يقول يا رب بعثت وكذا، ما خلى الله عليهم حجة، أرسل رسل. لو كان كذا كيف يسميها حجة؟ وذلك جاء عند الطبراني بإسناد ضعيف لكن له شواهد هو حسن لغيره، قال أربع يحتجون على ربهم، رجل مات من فترة قال يا رب بعثت وكذا وما سمعت رسالة النبي. قال ابن تيمية في يوم القيامة يختبر بأن يرسل لهم نار ادخلوها، فمن دخلها نجا، اختبار فاته ذلك في الدنيا، فالله عدل يختبره مع فطرته الموجودة، وأنه يعرف هذا أمر إلهي جاءه أن يدخل النار يقول له خلاص، فإذا دخلها كان أهل الجنة. إذن يختبر يوم القيامة، نعم يختبر يوم القيامة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم قال ما يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني، شوف اشترط ايش؟ سمع، ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. طيب إذا ما سمعت، لو كان تكفي الفطرة ما اشترط السماع، اشترط السماع، قال يسمع بي ثم لا يؤمن. ولذلك قال ابن تيمية الله يرحمه كما أن البصر الذي خلقه الله به لا تخرج منه أنوار كذا، يعني كشفات السيارة، أنوار السيارة تسطع في هذه الأحجام ثم تنعكس، قال البصر كما أنه لا يعاين الأحجام والأبعاد والألوان فيما يراه من هذه الأعيان حتى يسطع على تلك الأعيان النور من شمس أو قمر أو سرج ثم تنعكس فيرى حقيقتها. فكذلك العقول لا تدرك يعني أحكام الدين من التوحيد ومن حتى تسطع شمس الرسالة، لا بد من الرسالة، واضح؟ فمن ابتلي فلم يسمع شيء من الرسالة فقال ابن تيمية يختبر يوم القيامة. قال وما أنا بظلام للعبيد. نعم.
قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه والحسن وقتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما قريب في المعنى لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة، وقيل هو علي وهو ضعيف لا يثبت له قائل، والأول والثاني هو الحق، وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وهو القرآن، بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. ثم قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة، إماما ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يقتدون بها ورحمة من ربهم بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى: أولئك يؤمنون به. ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار.
وهذا الورطانين الآن ورطة يهود النصارى بوجود الشبكات العالمية التي لا يستغنى عنها، وإمضاءهم الساعات في أخبار العالم جزء من ترفيههم، هو على قهوته الصباح شوف الأخبار والسعودية والتوحيد والإسلام ومحمد، يعني ما يكاد لا في اليابان ولا في الصين ولا في أوروبا ولا في، ما يمكن إلا القليل ما سمع عن الإسلام أنه في رسول عندهم اسمه محمد. فصعب في الزمان هذا سبحان الله مع وجود الشبكات العالمية والأخبار وخاصة المملكة العربية السعودية واهتمامها بنشر الإسلام في العالم والجامعة الإسلامية، أكيد ما تخلو من زميل أنت يقول أنا أو مر عليك أنا والله جيت جنسيتي هولندي وجيت أدرس جامعة إسلامية ورجع يترجم بالهولندية يشرح لنا ثلاث أصول المساجد وإلى آخره، فحينئذ قليل أظن أو كالنادر يكون ما سمع لا بالإسلام ولا بمحمد. وتعرفون الأخبار في كل مكان، خاصة اليوم أكبر دولتين عظمى في العالم تتصل الدولة العظمى المعروفة روسيا تصلون على أمرائنا لحل مشاكل أوكرانيا وكذا، يزورنا الدولة الأخرى من أمريكا تزورنا هنا لمشاورات، تزور البلد هنا، فهذه الضجة الكبيرة هذه البلد هذه يعني يقول إيش وش هذا يجي هذا أكبر دولة في العالم تجي وهذا يتصل، فهذا من أعظم أسباب نشر الإسلام القوة هذه الذي نعيشها الحمد لله، نشكر الله على فضله فضل الله ثم قيادتنا. يعني يسألون طيب وش دينهم دول، فيقرون في الانترنت أن دينهم الإسلام وجاءهم نبي اسمه محمد، هذا بلغهم أكثر الناس الآن بلغهم، نسأل الله العافية، والأمر خطير خلود في النار يعني. نعم.
قال رحمه الله: وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار. فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقل ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن، حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، قال: من الملل كلها. وقوله: فلا تكو في مرية.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، سواء كانت أحزاب من النصارى، أحزاب من اليهود، نعم، أحزاب من أمة الإجابة، لأن هذا كله في النار إلا واحدة. قيل هذه أمة اللي يظهرون أظهروا الإجابة، لا أمة الدعوة من الكفار، ذلك قيل مبارك وغيره. الجهمية من الفرق الهالكة، قال أصل الجهمية غير مسلمين، وكلاما على متوعد مثل ما سئل الشيخ جماعة الإخوان والتبليغ، أنهم يظهرون أن أمة إجابة، يقول الإسلام هو الحل والقرآن وإلى آخره. فقال شيخ الباز: جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، أما من خرج أصلا كمن كفر الشيخ بن باز الرافضة وكفر الإمام أحمد من قبل الجهمية، فقال أصل أدخلوهم هذول الكفار. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية، أي القرآن حق من الله لا مرية ولا شك فيه، كما قال تعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، فقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
وعلى كل حال، من أعظم الفتن التي تواجه المسلم فتنة الكثرة حقيقة، حتى وهو على السنة إذا ما انتبه وردد على نفسه أن يمحص الحق، ولو كان ما شاف في الناس إلا واحد، هو يصير معين له في الله واحد، أنه يكفيه أنه على الحق، وأنه جماعة دمنا الحق. أكثر الناس ينحاز مع الكثرة بزعم أنه يعني يقيس مثل ما يقيس العام الآن، العام يمشي ويبي يشتري مشويات شيء من اللحوم بيجيب العيالة، بينما هو يمشي ويشوف له محل فاضي مشويات جنب محل أمه عليه، وش بيسوي؟ وين يروح أي محل يجيب منها الطعام؟ وش القرين اللي عنده؟ يعني هذا شيء ما انتبه الإنسان إذا نقله في الدين قد ينقله البعض العام كثير، يشوف هذا فلان اللي يحضرون عنده وإخوان يحضرون 3000 2000 يجيبوهم تبيسات من جسمه تحافظ القرآن ويجمعون لهم في الدورة، يقول والله شوف أنا خلاص، وسمعت اثنين يتكلمون وأنا كان متغافل في أحد المكتبات، يقول: فلما رأيت كثرة الحضور عند الشيخ فلان أنا حضرت وترك أن يتمحص، هو علم صحيح حتى لو حضر اثنين، هو علم صحيح يقال ترك، استدل بإيش؟ بما هو قاسه، هو متعود يعني كثير زبائن هنا قاس باخذ الله يسف سرة ساعة ونص وذاك فاضي ما عنده أحد حتى ما قال ذوك، هل لا عجوت كثرة؟ وذاك وش يسوي بعضها إذا بدأ مشروع أو شغلة في البطعم؟ مش يسوي يوم كامل مجاني، من يبقى ما يجي؟ وكان طعمه إيش؟ أجاني فيشو السيارات وكذا، يكون جاره يقول خلاص برجع لها، وش الأمة لها؟ فإذا لا تختار بالكثرة، ينسحب هذا عندك اللي تشوفه من التجارب، يقول ما كثروا عند هالمحل إلا أكيد، لا ينسحب عليك الدين في نفسك، فتكون المعيار عندك الكثرة بل الحق هو المدار عليه السنة وتحقيقها. فالرب إذا علم عنك هيئة أنك توصل الحق في السنة دلك، والله حتى لو أنه ما دلك إلا على الواحد من الاثنين لكن يدلك على الحق. مثل سلمان الفارسي لما كان هيئة الوصول الحق انتقل من يهودية نصرانية، استقر عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في المدينة يسمع العلم حتى توفي على الإسلام، الصحابي الجليل سلمان الفارسي. المهم أن يعلم منك تقوى الله بأن تتحرى الحق وتدعو الله أن يدلك عليه، الله ما يضيعك. هذا الكلام الأخير هذا فيه رد على ألسن العامة متكلمة بهذا الباطل، وهو يفصح قائلا والله ما عاد عرفنا الحق وين، كل شوي طالع لك شيخ. لو هذا عنده ما سمعت من العلم ما سمعتم الآن من العلم الأخير ذكرته ما يقول الكلام هذا. يجب حتى لو اختلف من اختلف يعتقد محسن الظن في ربي أنه ما دام بيوصل في المسألة ذي للحق يريد من الله أن يبين له الحق، فيعمل الأسباب الشرعية من سؤال أهل العلم المحققين من استغفار حتى أن الباطل والعمل بالبدع أو أكل الحرام يحجب عن الحق. كلما اتبع النبي كما قال ابن تيمية في الفرقان بين الحق والأهل البطلان، كلما اتبع الرسول يكون له فرقان أكثر، وكلما ترك دين الرسول يحصل له الغشاوة بقدر ذلك. فيعمل أسباب يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع، وده يعرف الحق ويدعو الله اللهم رب جبرائيل وميكائيل في قيام الليل ويستغفر، والله ما يضيعه، بيدل على الحق سبحانه، بيدل على الحق. وأعرف شخص أظنكم مدري بعضكم يعرفه، كان بالشام على دين الإسماعيلية يعني كافر، كان كافر ويعتنق قال كنت كافر أنا على دين الإسماعيلية. فكان فيه نزعة خير وهي أنه يريد يعرف الحق، فصار قال أسأل مشيختي مشيخة يعني الكبار عنده في هذا الدين الباطل عن دينهم، فيقولوا لي أما بالنسبة للحج ما علينا حج ولا في صلاة ولا في، قال واطلع أكلم نفسي لأن الله عالم نفر من كلامه سبحانه. قال لا هذا اللي يقولونه مو حق، كيف يعني مش هدير إلا ما في صلاة ولا فيها، ويسأل 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 إلين قال جئت بعقد عمل للمملكة العربية السعودية، اشتغل في محل تمر يبيع تمر، ويسأل إلى أن جاءه مرة رجل، الآن هذا الرجل سبحان الله في أحد الدول الأفريقية ماسك منصب كبير معروف اسمه معروف ممكن يجي في نشرات الأخبار، هو ذا الرجل يقول مريته هو يقول مرني فلان وأنا سمعت في الأخبار مرة وكذا قلت ذكرت، فقال مرني في محل التمر أو بنحل، قال فيه عندنا درس صحيح البخاري، فجاءني الدرس وقتها قبل حوالي 18 سنة تقريبا ولزم الدروس، وصار يحكي لي عن الأحزاب أول ما جاء السعودية ماشي معهم دواعش، وسمعهم يقول الشيخ الفوزان طاغوت وحكام البلد طواغيت. المهم الحمد لله بلغنا الجهات الأمنية عن كل هذول، وكان مشى معهم في الفترة الأولى ما يعرف دينه إلى أن استقر في الحلقات وبقي نحو 12 سنة يدرس. فسبحان الله ففقهت من هذا وغيره، ليس نستدل بالقصص نحن، لكن هذا الواقع أن اللي عنده هيئة الوصول للحق يدل الله عليه ما يتركه، أما اللي عنده هوى واستسلم للتقليد والتعصب فلن يظهر له الحق، كما روى ذلك الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله احتجر عن صاحب بدعة التوبة، حتى إذا تجرد وشاف قبح البدعة كما قال ابن تيمية خلاص يتركها، لكن إذا بقي مع التقليد والتعصب لن يترك هذا الضلال اللي هو فيه، ما دام إنه عايش مع التعصب وعايش مع إحسان الظن في كلام شيوخه أكثر من الحق الذي يسمع عياذا بالله. فهنا يعاقب بالاستمرار على باطله لأنه لا يريد أن يجرد الحق، رضي بهذا الباطل، رضي بهذا الهوى، رضي بهذا الجهل، ولم يتحرك قلبه إلى معرفة الحق فيدل الله عليه ويتق الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أعظم تقوى في مثل هذا رؤية العبد، رؤية الرب لقلب عبده يريد حر الحق، هذا من تقوى، يتقيه حتى لا يتعذب ولا بالحق الصحيح. فإذا علم الله منه ذلك وأنه بدل لو أراد الخروج العدة عدة، صار يبحث، صار يسأل، صار يفكر، فالله يدله. أما خلاص كذا مستسلم كما قال الشيخ الألباني، مسوي هالشوافات أنك توضع للخير، تحطون له شوافات كذا عشان يشوف الطريقة، لأن إذا فتحوا له المجال الخير ربما راح لأنثى ولا راح لزرع ياكله، خلاص ما يشوف له طريق يمشي على ما توجه، يسوي كذا يدير وجهه ويروح يمين، يحطوا له كذا. قالوا هو الأحزاب يمشون وراء مشيختهم العودة، وهذا أظهر السمع والطاعة، سمع وطاعة للمرتبة المرحلية، شوي أظهر الخروج، خروج ليبرالية، ليبرالية وراء امشي مثل القطيع لا يعود ولا يفكرون. سبحان الله،